نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، اللهم اجزه عنا خيرا على تكبده السفر يا رب العالمين. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأحمد الله عز وجل وأشكر أن يسر هذا المجلس العلمي في بيت من بيوت الله عز وجل مع إخوة فضلاء، نرجو جميعا إن شاء الله ثواب الله عز وجل وما عنده من خير، ونتفقه في دين الله عز وجل. وفي هذا المجلس نقرأ بعون الله عز وجل وتوفيقه رسالة في علم أصول الفقه، كتبها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهي من المختصرات النافعة المفيدة الواضحة البينة التي يتدرج من خلالها طالب العلم في الرقي في معرفة علم أصول الفقه، فهي مقدمة مفيدة لا يستغني عنها المبتدئ ولا يستنكف منها من قطع شوطا في علم أصول الفقه، فهي مذكرة مؤسسة. وهذه الرسالة بدأها الشيخ رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه. والعلماء رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يتكلموا في فن من الفنون بيّنوا هذا الفن في أي علم كان، فإن كان المتكلم في اللغة وفي النحو أو في الصرف تكلم عما يتعلق بهذا المعنى، وإن كان في التفسير كذلك، وإن كان في الفقه كذلك، وإن كان في أصول الفقه كذلك، فلا بد من أن يبين هذا العلم الذي سيقوم بدراسته أو تدريسه ليفهم السامع ويعي إلى أي شيء هو مقبل أو يريد أن يدرس. فأصول الفقه كعلم يعرفه العلماء باعتبارين أو بأحد طريقين: إما أن يعرف باعتباره مركبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، فأصول وفقه مكون من كلمتين أصول وفقه، أو أن يعرف باعتبار آخر، وهو أن تجعل كلمة أصول الفقه بمثابة كلمة واحدة كأحمد أو سعيد أو صالح بهذه المنزلة. فإن جعلتها أو اتجهت إلى تعريفها باعتبارها مركبا إضافيا، فلا بد أن تعرف كل كلمة لوحدها، فتأخذ كلمة الأصول فتعرفها من حيث اللغة ومن حيث ماذا؟ الاصطلاح. ثم تأخذ كلمة الفقه فتعرفها أيضا من حيث ماذا؟ اللغة، ومن حيث إيش؟ الاصطلاح. ثم تأخذ المعنى المناسب ما بين هاتين الكلمتين لتعرف به علم أصول الفقه. فالأصول بدأ الشيخ بالتعريف الأول وهو باعتبار أنه مركب إضافي، فعرف كلمة الأصول من حيث اللغة فقال الأصل ما يبنى عليه غيره، أو أساس الشيء، أو أساس الشيء، فقواعد البناء أساس لما فوقها من جدران وحيطان أو أعمدة أو سقف، فأصل هذا البناء هو أساسه وما يقوم عليه. فكأن أصول الفقه هي أساس لشيء يقوم عليه ويبنى عليه. ثم مثل بقوله جل وعلا: فالشجرة مثلا لها أصل وهو جذعها وأصلها في الأرض والساق، ثم هذه الأغصان، وعلى الأغصان أوراق ففيه أصل تفرع منه أشياء أخرى. فمثل بقوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة وفرعها في السماء. فهذا من معاني أصول، وأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو هو أساس، أو هو القاعدة لما يبنى عليه، أو هو ما تفرع عنه الشيء، أو هو ما تفرع عنه الشيء. ثم نحى إلى كلمة الفقه فعرفها من حيث إيش؟ اللغة. والفقه في اللغة يطلق، ومن معانيه مطلق الفهم، مطلق الفهم. فأنت تقول فقه أو فقه الرجل عني ما أريد، أي فهم، فهم ما ذكرت له أو ما قلت له. ومثل بقوله جل وعلا: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم عني ويفهم مراد الله عز وجل. وبعض أهل العلم يرى أن الفقه أخص من مطلق الفهم، وإنما هو فهم مخصوص يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى كد ذهن. ولهذا لا يقال لرجل إنه فقه أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. لو جاء شخص فقال هذا القول لاستهجنه إيش؟ الناس، لأن هذا يشترك فيه ماذا؟ العقلاء من بني آدم. فالشيء البين الواضح الذي يستوي فيه العالم والجاهل لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، بل الفقه شيء مخصوص أعمق من مطلق الفهم، وهو فهم الأشياء الغامضة المجملة، فهم مراد المتكلم من مراده. ويمثل له بقول الله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل من نظر في الكتاب والسنة يستطيع أن يستنبط أن يستخرج الحكم منه، بل فيه فئة هي التي تستطيع أن تستنبط وأن تستخرج الحكم من دليله. فهؤلاء لهم ميزة على سائر إيش؟ ها مشاهد، على سائر الناس. فهذا هو نوع من الفقه، وأدق منه فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أخص الفقه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال له: اللهم فقهه في الدين. ولهذا لا يستفتى الناس، أو لا يأتي شخص فيقول: أنا أفتيكم بأن الصلاة المفروضات عليكم 5 صلوات، وأن صوم رمضان فرض عليكم، وأن الحج واجب عليكم في العمر مرة. هذا لو قاله إنسان لا يقال له إنه فقيه، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وهو من البينات الواضحات الجليات. وإنما الفقه في شيء يحتاج الإنسان إلى إعمال ذهنه وكد فكره واستحضار حفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لسان العربي ومن المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، ليستخرج لنا ما هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. ثم بعد أن عرف الأصول من حيث اللغة ومن حيث الفقه من حيث اللغة، عرف الفقه من حيث إيش؟ الاصطلاح. فقال رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هو يريد أن يعرف الفقه، لأن إذا انتهى من تعريف الفقه سيعود إلى أصول، وسيذكر المعنى المناسب من لفظة الأصول التي تناسب لفظة إيش؟ الفقه من حيث الاصطلاح. فقال: معرفة الأحكام الشرعية. والمعرفة المراد بها سواء كانت معرفة يقينية أو معرفة راجحة، معرفة يقينية أو معرفة ماذا؟ راجحة. فالمعرفة اليقينية هي التي لا يشك فيها الإنسان ولا تحتمل النقيض، مثل ماذا؟ اعتقاد الجميع بأن أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. فهذه أركان ماذا؟ معلومة ومعروفة، لكنها مقطوع بمعرفتها وعلمها، كوجوب العدل وحرمة الظلم ووجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وتحريم الإشراك به. هذه ماذا؟ معرفة ماذا؟ يقينية. أما المعرفة التي هي راجحة بمعنى أنها يغلب على ظنك أن المراد من هذه المسألة وأن الذي هو حكم الله عز وجل هو كذا، لكن لا تستطيع أن تقطع به كما قطعت بالأول، بل فيه نسبة احتمال، لكن هذا الاحتمال أقل من نسبة الراجح، أقل من نسبة إيش؟ الراجح. ولهذا كثير من المسائل الفقهية يقول أهل العلم بعد بحثها: والراجح كذا وكذا. لما؟ لأن قد اضطربت فيها الآراء والنظر وترددت فيها الأدلة واحتملت، فلهذا لا يستطيع القطع، بل يقول: ترجح لدي. فالمعرفة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: معرفة يقينية ومعرفة راجحة. طيب، معرفة ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية. فالأحكام جمع حكم، الأحكام جمع ماذا؟ حكم. والحكم من حيث اللغة إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، من حيث اللغة ماذا؟ إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه. فتقول: زيد عالم. أسندت العلم إلى من؟ إلى زيد، فقد حكمت على زيد بأنه الخمر حرام. حكمت على الخمر بماذا؟ بأنه محرم. العسل مباح، فهذا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا من حيث اللغة، أعني تعريف الحكم من حيث هو. أما الحكم من حيث اللغة فيطلق ويراد به المنع، فتقول: أحكمت الدابة، أي أمسكتها ومنعتها من الجري. وسمي القاضي قاضيا حاكما لأنه يفصل بين الخصوم ويعيد الحقوق إلى أصحابها. واضح يا مشايخ؟ طيب، الأحكام ماذا؟ عندنا أحكام عقلية، وعندنا أحكام لغوية، وعندنا أحكام شرعية، وعندنا أحكام عادية. فالأحكام العقلية ما يستوي فيها العقلاء، فتقول: الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء. هذا يتوصل إليه الإنسان ويحكم على هذا الشيء بأنه أكبر من هذا الذي هو جزء منه من طريق ماذا؟ من طريق عقله. العقل السليم يؤديه إلى هذا. وهناك أحكام لغوية فتقول هذا مبتدأ وهذا خبر وهذا فاعل وهذا مفعول بناء على ماذا؟ حكم لغوي. وهناك أحكام عادية فكان تقول الماء مروي والنار محرقة والطعام مشبع، أي هكذا علمنا من عادتنا أن من أراد أن يدفع عنه الجوع أكل، ومن أراد أن يدفع عنه الظمأ شرب، فإذا شرب ارتوى وإذا طعم شبع. هذه الأحكام من قبيل إيش؟ المعرفة والعادة. طيب، وليس البحث فيها، إنما البحث في ماذا؟ الحكم الشرعي. فهذا الحكم مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى الشرع، موصوف بأنه شرعي، ليخرج إيش؟ سائر الأحكام التي سمعتم، فلا يبقى إلا الحكم الشرعي. معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ العملية. العملية قيد يخرج به ماذا؟ القلبية والاعتقادية. فهناك أعمال للجوارح، أعمال عملية، وهناك أعمال قلبية اعتقادية. والبحث في أصول الفقه، أقصد في الفقه، إنما هو في أعمال وأفعال المكلفين. فيقول هل يجوز لي أن أفعل كذا أو أن أترك كذا، أخذ كذا أو أترك كذا، أصلي بهذه الطريقة أو لا يصح لي أن أصلي بهذه الطريقة، أضحي بهذه أو لا أضحي بهذه. فهو يسأل عن أعماله وأفعاله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيعرف هل هذا واجب أم مندوب أم مباح مكروه أو محرم. فمعرفة الأحكام الشرعية العملية، ما طريق هذه المعرفة؟ من الأدلة إيش؟ التفصيلية، بأدلتها إيش؟ التفصيلية. فلو جاءك شخص فقال ما حكم أكل الميتة، ما حكم أكل إيش؟ هو يسأل عن مسألة معينة خاصة ولا عامة؟ خاصة. هو يريد أن يسأل عن حكم أكل إيش؟ الميتة. فماذا تقول له؟ حرام. حكمت بأن أكله للميتة ماذا؟ حرام. سيقول لك ما هو الدليل؟ تقول له قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. فأنت أصدرت الحكم الشرعي في مسألة عملية فرعية بدليل عام أم خاص في المسألة؟ ها؟ عام ولا خاص؟ خاص. هذا هو الدليل الجزئي، هذا هو الدليل التفصيلي. طيب هل يجوز نكاح الأمهات؟ تقول لا يجوز، حرام. لما؟ حرمت عليكم أمهاتكم. طيب هل يجوز لي أكل هذا الطعام الطيب؟ هل يجوز لي أكل بهيمة الأنعام؟ تقول ماذا؟ يجوز، حلال. ما هو الدليل الجزئي؟ تقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. واضح يا مشايخ؟ فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فكل مسألة سيذكر لك الفقيه فيها دليلا جزئيا على هذا الحكم. واضح يا مشايخ؟ طيب، الصفحة اللي تليها الله يحفظك. الثاني باعتباره كوني،
قال أحسن الله إليك، الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
طيب، هذا في التعريف الأول عرفه بأنه مركب إضافي، فقال أصول جمع أصل، والأصل في الشرع الذي يبحث علماء الأصول يطلق ويراد به عدة معان، والشيخ لم يشر إلى ذلك يعني إما لوضوحه أو هكذا كان بينا في نظره رحمه الله. فالدليل الأصول المراد به من حيث الاصطلاح الدليل، الأصول الأدلة، فتصبح كلمة أصول الفقه تأخذ كلمة الأصول ويضع الشخص بدلا منها ماذا؟ أدلة الفقه، ثم تأخذ الفقه وتضع به معرفة الأحكام الشرعية، فهي الأدلة التي يعرف بها الحكم الشرعي، هذا في من حيث إيش التعريف باعتباره لقبا، أقصد مركبا. أما من حيث اعتباره علما قال الشيخ رحمه الله باعتبار كونه لقبا لهذا الفن عرفه بقوله علم يبحث أو يبحث عن أو يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه بهذا التعريف أصبح كأنه كلمة واحدة، فهذه الكلمة هي أصول الفقه. طيب ما هو أصول الفقه؟ قال هو إيش؟ علم يبحث أو يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ففي هذا التعريف ثلاث جمل. الجملة الأولى أدلة الفقه الإجمالية، أدلة إيش في الفقه قبل قليل أدلة ماذا؟ تفصيلية. وأصول الفقه أصبحت إيش؟ أدلة إجمالية. فالفقه يستند إلى دليل جزئي، آية أو حديث، أما أصول الفقه فهو ينظر إلى أدلة إجمالية كلية. بمعنى في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة أمر أو لا؟ طيب آتوا الزكاة، اتقوا الله حق تقاته، طيب آمنوا، أحسنوا، أنفقوا، هذه ماذا؟ طيب انكحوا ما طاب لكم، أمر أو لا؟ طيب هذه الأوامر جاءت في صلاة وجاءت في زكاة وجاءت إيش في معاملات وجاءت في إيمان. فالأصول استقرأ هذه الأوامر، استقرأ هذه الأوامر وخلص إلى أن كل ما جاء على صيغة افعل فهو إيش؟ أمر. فنأتي إلى أقيموا الصلاة، أقيموا على وزن إيش؟ افعلوا. آتوا افعلوا، آمنوا أحسنوا، اتقوا، واضح يا مشايخ؟ فاستقرأ هذه الأوامر سواء كانت في صلاة أو في حج أو في صوم أو في إيمان أو ما شابه ذلك، فخلص من هذا الاستقراء إلى أن كل ما كان على صيغة افعل فهو أمر. ثم رتب عليه أنه بعد هذا الاستقراء نظر أن هذه الصيغة كانت الكثرة الكاثرة أنها تقتضي الوجوب، أنها تقتضي الوجوب، فانتقل إلى مسألة أخرى. فصيغة الأمر عنده على وزن افعل، وهذه الصيغة تقتضي الوجوب، قررها. جاء الفقيه فنظر في آية أو في حديث فوجد فيه أمرا، فلما وجد هذا الأمر ماذا سيقول الفقيه حينئذ؟ حكم هذه المسألة الوجوب. كان يستدل مثلا بقوله جل وعلا أقيموا الصلاة، فيقول الآية أفادت وجوب الصلاة. ثم سيسأل شخص كيف توصلت أنت أيها الفقيه إلى القول بأن الصلاة واجبة؟ قال: لأن قد تقرر في علم الأصول أن ما كان على صيغة افعل فهو أمر، وتقرر أيضا هناك أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. فأنا قلت إن الأصل في هذه الآية أو في هذه المسألة الوجوب. فنظر الأصول سابق، ونظر الفقيه ماذا؟ ها؟ لاحق. لكن إذا نظر الفقيه ينبغي حين إصدار حكمه أن يلحظ ما تقرر عند من؟ عند الأصوليين، لتكون الفتية صائبة صحيحة. فإذا علم أصول الفقه هو يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. فمثلا الأصول يبحث هل هذا الدليل يحتج به أو لا يحتج به، فالأصول يقرر هذه أدلة يحتج بها أو لا يصلح الاحتجاج بها. طيب، فقرر في هذه الأدلة، فنظر فقال الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة والقياس حجة، وهذه أدلة يبنى عليها الفقه، ونصب الأدلة على كل دليل من هذه الأدلة باستقراء أمور الشريعة ولغة العرب وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن كان على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فاستقرأ وخلص إلى أن هذه المسائل تقررت أن الأدلة التي يبنى عليها الفقه هي هذه الأدلة وما عداها ليس بدليل. فهل ستحتج يا أخي بحديث الموضوع؟ لا، لأنه قد تقرر أن الحديث الموضوع لا يحتج به. هل تحتج بآية منسوخة حكما ولفظا؟ ها؟ لأن المنسوخ أبطل العمل به، أبطل العمل إيش به. هل ستحتج بآية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها؟ طيب، هذه إيش؟ لا تعرف الأدلة التي يحتج بها من الأدلة التي لا يحتج بها إلا في علم إيش؟ أصول الفقه. فالأصولي يمهد ويمهد للفقيه ويقول هذه هي الأدلة المعتبرة شرعا لبناء الفقه عليها فاستعملها. إذن معرفة إيش؟ أدلة الفقه إجمالا. طيب، ما الجملة التالية؟ وكيفية الاستفادة منها. وكيفية إيش؟ الاستفادة منها. نحن علمنا أن هذه أدلة، لكن كيف نستفيد الحكم منها؟ كيف نستفيد الحكم منها؟ فأصول الفقه فيها شيء كثير من دلالات الألفاظ، ففيها عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وأمر ونهي، وفيها منطوق بأقسام ومفهوم بأقسام. فماذا أصنع به؟ كيف أستخرج الحكم من هذه؟ فأحيانا يكون الحكم صريحا مثل ما سمعتم: حرمت عليكم الميتة. طيب، حرمت عليكم الميتة، الميتة ما هي؟ هي التي ماتت إذا كانت من بهيمة الأنعام ماذا؟ من غير زكاة شرعية. حرمت عليكم الميتة. طيب، وميتة البحر كيف عرفت؟ الآية تقول حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم لفظ عام، فمعنى جميع الميتات ها حرام، سواء كانت في البحر أم في البر. طيب وقلنا ميتة البحر ما حكمه؟ حلال. كيف توصلت؟ كيف توصلت؟ الآية ماذا قالت؟ عامة. طيب تقول أبيحت لنا ماذا؟ ميتة إيش؟ البحر. أحلت لنا ها؟ هو الطهور ماءه الحل ميتة. فهناك عموم وهنا خصوص، وإن كان عموم أيضا من جهة البحر ميتة البحر فيخص ذاك العموم، ذاك العموم يخص بهذا الدليل الخاص، فتقول المحرم ماذا؟ ميتة البر إذا كانت من بهيمة إيش؟ الأنعام. طيب وإذا صاد الصيد كلب معلم أو صقر معلم ما حكمه؟ طيب معناك ما ذكيته، فهمتم؟ فيأتي بناء إيش؟ العام على الخاص، وبناء المطلق على ماذا؟ المقيد، وبناء المجمل على إيش؟ المبين. المجمل يبينه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهكذا. إذن كيف توصلت إلى هذا الحكم؟ ففيه طرق، فقد تبني العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو تصرف الظاهر عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل يصير المرجوح راجحا، فهذه إيش؟ كيفية الاستفادة، أي كيف نستفيد الحكم من هذه الأدلة التي تقرر الاحتجاج بها. وهذه من أصعب مباحث علم أصول الفقه، وما يتعلق بدلالات الألفاظ وما يتعلق بمعاني المعاني والعلل والحكم وما يتحدث فيه العلماء من منطوق ومفهوم بجميع أقسامها وأصنافها. ثم ماذا قال؟ وحال المستفيد، أي هذا علم أصول الفقه يبحث عن ثلاثة أشياء، أو هو يبحث فيه في ثلاثة أشياء: معرفة إيش؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. حال المستفيد المراد به ماذا؟ المجتهد الذي يحق له النظر في هذه الأدلة، فيتكلم العلماء رحمهم الله عن الاجتهاد، ويتكلمون عن التقليد، ويتكلمون عن شروط المجتهد وصفاته وما الذي ينبغي أن يتصف به لينظر في هذه الأدلة الشرعية، ويتكلمون فيما يتعلق بالتقليد من أقسامه وأنواعه وأحكامه ومتى يحل ومتى لا يحل، والاجتهاد متى يتعين ومتى لا يتعين. فهذه ماذا؟ كلها تسمى حال إيش؟ المستفيد. نعم. فائدته
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإياه: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
طيب فائدة علم أصول الفقه له فوائد كثيرة، من أجلها وأهمها أنه يمكن الشخص المتمكن فيه من معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أعظم غاية. أيضا التمكن في علم أصول الفقه يضبط نظر الفقيه فلا يزل ولا يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم إيش؟ يغتسل فيه. هذا نهي أو لا؟ طيب نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. طيب فعل هذا الإنسان لا يبولن أحدكم، هنا قال أحدكم في الماء الدائم، ما الصورة المنهي عنها؟ البول في الماء إيش الدائم، الصورة هي أنه مباشر. طيب فإذا جاء رجلان فبال أحدهم أو لم يبل الآخر؟ ماذا نقول للذي لم يفعل كما فعل صاحبه؟ نقول له تفضل توضأ. طيب لما منعته؟ لما منعته؟ طيب جاء ولم يبول وإنما بال في إناء فأراقاه، هكذا أن تقول نفس؟ نريد أن نعرف كيف توصلت. ففيه بعض من تصور خاطئ يقول هذا سارق وهذا ليس بسارق، هذا محسن وهذا مسيء، فكيف تساوون بينهما؟ نقول لأنك فقدت النظر الأصولي فلم تميز ما بين هذه الأدلة التي ينبغي أن يتفطن لها، فإن العلة ليست في المباشرة وإنما العلة في إفساد الماء، بدليل أنه لو سال عليه أو سالت عليه نجاسة ولم يقم أحد من هؤلاء بفعلها لقيل لهم لا يجوز لكم إيش الوضوء. واضح يا مشايخ؟ فهذا مثال، ولا الأمثلة كثيرة جدا، فتعرف به مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرف به وتضبط النظر في الفقه فلا تضطرب عندك، أيضا تعرف به بإذن الله عز وجل المستجد من الأحكام الشرعية والوقائع النازلة، فتلحق هذه المسألة بنظيرها فيأتي عندك ما يسمى بماذا؟ القياس. كذلك تستطيع أن تدفع عن الشريعة ما يثيره المبطلون من طعن وتشويه وإساءة واستنقاص، وأنها لا تصلح لكل زمان ومكان، بل الشريعة نازلة من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، فهو بعلمه وحكمته أنزل شرعه، ولن تخرج نازلة إلى أن تقوم الساعة عن علمه وحكمته وفيها أمره ونهيه، لكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فهذه أعظم الفوائد التي يجنيها طالب علم أصول الفقه على الطريقة السنية السنية. طيب من أول من كتب في علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه يا مشايخ علم شرعي، هو آلة من آلات العلم الشرعي، وهذا العلم هو مستمد من ثلاثة أشياء، من ثلاثة إيش؟ علوم. يعني مأخوذ هذا العلم من ماذا؟ من ثلاثة إيش؟ علوم: اللغة العربية، لأن جل مباحثه دلالات ألفاظ، فأمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول، والمفاهيم بجميع أنواعها والمنطوق بجميع أنواعه والعلل والحكم والأسباب، كل هذه من فقه اللغة ومن دلالات الألفاظ، وهذه موجودة قبل نزول الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في الفصحاء وهو سيد الفصحاء والبلغاء، وأنزل الله عز وجل شرعه بلسان عربي مبين، فهذا القرآن وهذه السنة هي بلغة العرب، ولغة العرب كما سمعتم. إذن علم أصول الفقه مأخوذ من إيش؟ بعضه من ماذا؟ من لغة العرب، والبعض الآخر مأخوذ من العقيدة، مأخوذ من ماذا؟ من العقيدة. فأنت تحتج بالقرآن، لما تحتج بالقرآن؟ لأنه هو كلام الله عز وجل وكتابه المنزل، وبرهنت على أن هذا هو كلام الله عز وجل بأدلة مختلفة عقلية ونقلية. وتبرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من ربه، وقد وقع هذا وجادل الكفار والمشركون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم أنه رسول من عند الله، لا يشك في ذلك البتة. فلما تقر ذلك كان القرآن حجة وكانت السنة حجة، وما يتعلق بهذين الأصلين من العقائد سواء في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أو ما يتعلق بأحكامه وأمره ونهيه. أيضا استمد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي والصحابة متوافرون، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كما يفعل، وإذا سمعوه امتثلوا، فهم يرون الإسلام بين أيديهم قولا وفعلا وعملا، فيسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، فإذا أشكل عليهم ماذا صنع؟ يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه فيفتيهم، وهكذا عاشوا معه حتى وصل بهم الحال إلى أنهم يعرفون أو يعلمون ما الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم ينطق، ولو لم إيش ينطق. لما ألفوا من حياته وقربهم سفرا وحضرا وسلما وحربا وحضرا وبدوا، حتى أصبح يعلم الشخص أن هذا مما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا يرضيه، وهذه أعلى درجة من دلالة اللفظ. وأنت بالممارسة كم شخص أو من الناس لخلطته بأبيه وأمه لا يحتاج الأب أن يتكلم إذا أراد أن يطلب شيئا أو أراد أن ولده يترك شيئا. لما؟ لأن قد ألف وعلم مراد أبيه ومراد أمه، فهو لا يحتاج إلى أن يتكلم، فهذه مرحلة عليا، مرحلة عليا. والصحابة رضي الله عنهم لم يشركهم في ذلك أحد ولا يشركهم، فهم حازوا قصب السبق في معرفة دلالة اللفظ منه، وحازوا قصب السبق في معرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من معايشته ومعاشرته والسفر معه والجلوس بين يديه والتعلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، فكان هذا العلم في صدورهم وقلوبهم وعقولهم لا يحتاجون إلى كتابته. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، تعلم التابعون على أيديه، على أيدي الصحابة، فورث التابعون ما ورثه الصحابة، وخلص التابعون بخلة لم يشركهم فيها أحد، فقد أدركوا من الصحابة ما لم يدرك غيرهم منهم، فكانت لهم هذه المزية والمنزلة. انقرض عصر الصحابة فقام سادات الأمة من التابعين فبلغوا هذا الدين لتابعيهم وهكذا. فلما انتشر العلم وانتشر الإسلام وكثر الداخلون فيه واختلط الناس ببعضهم ضعفت القدرة والحفظ والفهم، ليس كما نظن لكن بالنسبة لهم، فإن ضعف التابع بالنسبة للصحابي أشبه بضعفنا مع أهل العلم المعروف بيننا، فخاف كثير من العلماء في ذلك الوقت من ضياع العلم فكتبوه. واضح؟ كتبوه ودونوه، وكان السبق في علم أصول الفقه للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كتابه الرسالة، وهي رسالتان: رسالة كتبها في بغداد لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما طلب منه ذلك فكتبها له، فلما سافر إلى مصر واستقر فيها، أي استقر الشافعي في مصر رحمه الله، كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي مرة أخرى أو غيره يطلب منه أن يكتب له كتابا في أصول الفقه، فقد ضاعت من يده، فقام الإمام الشافعي رحمه الله فكتب كتابه الرسالة التي هي باقية بين يدينا الآن والله الحمد لله. طيب الأحكام.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإياه الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
طيب شوف يا مشايخ، الآن هو سيتكلم عن الأحكام. أصول الفقه عرفها باعتبارها مركبا إضافيا أو علما، ثم أراد أن يتكلم عن الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي. عرف بقوله رحمه الله، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي. طيب خطاب الشرع قيد يخرج به ماذا؟ خطاب غير الشارع. فلو جاء شخص وقال: عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، هل نقول إن كلام حكم شرعي؟ لا، وإنما يكون من خطاب الشارع، فهو خطاب الشارع سواء كان من خطاب الله عز وجل أو من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل هو شرع الله سواء كان قرآنا أو سنة. طيب ما اقتضى خطاب الشارع؟ ما اقتضاه خطاب الشارع؟ قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية ماذا اقتضت؟ أيوة، تحريم ماذا؟ تحريم غيبة الأخ. لا يجوز للمسلم أن يغتاب، كل المسلم على المسلم حرام. ماذا اقتضى هذا الخطاب؟ تحريم الأشياء التي ذكرها الشارع. ها؟ طيب إذا ما اقتضى خطاب الشارع أو الشرع المتعلق بأفعال المكلفين؟ لما تقول أفعال المكلفين يعني أعمالهم، سواء كانت فعل مجرد أو قول. إذ القول ماذا؟ فعل. إذ القول فعل. فهذه الأحكام الشرعية منصبة على ماذا؟ أفعال المكلفين، سواء كانت فعلا كحركة أو قيام أو سكون، أو نطقا قولا. هذه تشتمل على كم؟ قال: من طلب أو تخيير أو إيش؟ أو وضع. هذا هو الحكم الشرعي، وهو ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي. مرة أخرى، هذا التعريف يشمل على إيش؟ نوعين من الأحكام الشرعية: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. القسم الأول اللي هو الحكم التكليفي من طلب أو تخيير، من طلب أو تخيير، هذا الشق أو القسم الأول يسمى الحكم التكليفي. الحكم التكليفي. طيب يا مشايخ، من طلب، الطلب هكذا التقسيم: قسمة عقلية حاصرة، قسمة عقلية ها مشايخ حاصرة. فإن الشارع إما أن يطلب منك أن تقوم بفعل أو تترك، واضح؟ فهو يطلب منك إما أن تقوم أو تترك، تقوم بفعل أو تترك فعلا. كم أصبح الحين القسمة؟ انقسمت إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك، معي؟ طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، طلب فعل جازم لا خيرة لك فيه أي في تركه، طلب فعل إيش؟ جازم، أو طلب فعل غير جازم. طلب الترك ينقسم أيضا إلى قسمين، طلب ترك جازم وطلب ترك غير. كم أصبحت القسمة؟ أربعة. أو يخير بين الفعل والترك، فكانت القسمة خمسة. طيب يا مشايخ، نعود مرة أخرى. لما قال من طلب، الطلب كم يشمل؟ كم يشمل من قسم؟ أربعة، أربعة أقسام. الطلب، الطلب كم؟ أربعة أقسام، ما عليك من يدي. طلب فعل وطلب إيش؟ ترك. طلب الفعل، طلب فعل جازم، طلب فعل غير جازم، طلب الترك، طلب ترك، طلب ترك غير. كم الآن؟ أربعة. ثم الخامس هو الذي اقتضاه العقل، أن يخيرك الشارع بين أن تفعل أو أن تترك، فهذا يسمى ماذا؟ المباح. كم عندنا الأحكام التكليفية؟ خمسة. لو فهمت عني أنت ستقوم بتعريفها ولا تحتاج إلى، إذا قيل لك عرف كذا عرف كذا تستطيع أن تعرفه بنفسك. فنأخذ طلب الفعل الجازم، ماذا يسمى؟ الواجب، أقيم الصلاة. فلو قيل لك عرف الواجب اصطلاحا ماذا تقول؟ ما أمر به الشرع أمرا جازم. طيب والندب؟ ما أمر به الشارع أمرا غير، مثل ماذا؟ ها؟ صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم كرر قال لمن شاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح؟ إذن الواجب ما هو؟ ما أمر به الشارع أمرا، يا سلام. والمندوب؟ ما أمر به الشارع أمرا. طيب خذ الشق الآخر، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا الزنا، فاجتنبوه. طيب لا تقتلوا النفس، لا يغتب بعضكم بعضا، ماذا تقول؟ ماذا هو محرم؟ فعرف المحرم أو الحرام، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. طيب ما هو المكروه؟ ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. لا يبولن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، هذا نهي، لكنه في الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، فهذا إنما هو بضعة منك نقل النهي إلى الكراهة، فتقول ما نهى عنه الشارع نهيا إيش؟ غير جازم. ها طيب من يعرف المباح؟ ما خير الشارع بين فعله أو تركه من غير مدح لفاعله أو ذم لتاركه. واضح؟ هذه الخمسة تسمى ماذا؟ الأحكام التكليفية. والكلمة الأخيرة هذه قال أو وضع، هذه تسمى الحكم إيش؟ الوضعي. ما معنى الحكم الوضعي يا مشايخ؟ الحكم الوضعي معي، فمن شهد منكم الشهر، متى نصوم رمضان؟ إذا شهدنا الهلال، فعلق وجوب الصوم على رؤية الهلال، فهذا هو الوضع، أي ربط حكم بشيء آخر فجعل هذا الشيء علامة على ذلك الحكم، أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا. ها؟ فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علق الصوم والفطر بالرؤية. ها؟ طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، علق هذه الأحكام بأسباب، وعلق الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب إذا وجد المانع في الشخص أو قام فيه يمنع الحكم، فالحائض تؤدي الصلاة أو تحرم عليها الصلاة؟ تحرم عليها الصلاة، فجعل الحيض علامة على حرمة الصلاة عليها حال حيضها، والطهارة جعلها شرط. ها؟ والإيجاب والقبول في البيوع جعل علامة على تبادل المنافع بين البائع والمشتري، فهذه تسمى ماذا؟ حكم وضعي. فالأحكام الوضعية هي السبب، الشرط، العلة، المانع، الصحة، الفساد، القضاء، الأداء. طيب إذا فهم عني هذا الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتعريفات واضحة. طيب بعده
أقسام
الأحكام الوضعية انتهينا منها. إذا أنت بتقرأ هذه كلها أنت وشأنك، اقرأ الأحكام الوضعية يمكن.
طيب قال أحسن الله إليك: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
شوف الصحيح يدخل فتقول صلاة صحيحة وعقد صحيح، ها؟ صلاة صحيحة وعقد صحيح. متى يوصف الشيء من العبادة أو العقود بأنه صحيح؟ ما ترتبت عليه آثاره، ما ترتبت عليه آثاره. فمثلا الآن أذن العشاء، وجبت علينا ماذا؟ صلاة إيش؟ العشاء. فأصبحت الذمة الآن قبل أن يؤذن المؤذن أو يدخل الوقت لم تكن صلاة العشاء واجبة علينا، فلما دخل وقتها ونحن على صفة التكليف لزمتنا إيش؟ الصلاة لزمتنا، فأصبحت متعلقة فينا، لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. متى تبرأ الذمة؟ إذا أديت الصلاة على الوجه الشرعي. فإذا أديت الصلاة على الوجه الشرعي ارتفع عنك المطالبة بالصلاة بأشبه برجل عليه دين 10,000 فأداها إلى صاحبه، هل يطالب؟ لا، فيقال برئت ذمته. وكذا من أدى الصلاة على الوجه الشرعي برئت إيش؟ ذمته، وترتبت عليها آثاره من القبول والأجر بإذن الله عز وجل، والعقد كذلك. هل يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير من غير إذنه؟ لا يجوز لك. كيف يحل لي أن أستمتع بما في يده ويستمتع بما في يدي من مال؟ عن طريق إيش؟ البيع الصحيح، فتبيع مالا حلالا مملوكا بثمن معلوم وتتحقق فيه شروط صحة البيع، فإذا تحقق ذلك ترتبت عليه آثاره، فأنا يحق لي أن أتصرف في الذي اشتريته، والشخص الآخر يتصرف في المال الذي أخذه مني. فهذا معنى إيش؟ الصحيح. أيوة.
والفاسد؟
نعم.
والفاسد؟
معذرة.
والفاسد؟
الفاسد يأتي. نعم، انتقل إذا شئت.
قال رحمه الله: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا.
الفاسد هو الضائع وهو الذهب خسرانا. والفاسد والباطل عند أهل العلم من جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي وبعض الحنفية لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل، وهو ما لم تترتب عليه آثاره. فرجل صلى الصلاة من غير طهارة وهو يعلم مع القدرة على استعمال الماء، ما حكم صلاته؟ باطلة وفاسدة. طيب باع مالا لا يملكه، هذا العقد ماذا؟ صحيح ولا فاسد؟ فاسد. فالعقد الفاسد أو العبادة الفاسدة هي التي لا تترتب عليها آثارها، بل آثارها باقية في ذمته. فمن صلى على غير طهارة وهو يعلم مع قدرته على استعمال الماء لا زالت الصلاة إيش؟ في ذمته ويطالب بأدائها. نعم، نقف
نقف
ولا ننتهي إلى الكلام؟
على راحتك.
طيب نكمل العلم.
قال أحسن الله إليك: قال رحمه الله: العلم. تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة.
نعم.
فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة.
طيب، عندنا العلم وهو إدراك ماهية الشيء أو ما إدراك الشيء على ما هو عليه، فهذا أولا يسبق العلم شيء يسمى بالتصور. شيء يسمى بماذا؟ بالتصور. يعني هل تتوقعون من شخص يأتي إلى مفتن فيقول في نفسي مسألة فأجبني عنها، فيقول هذا المفتي حلال اذهب؟ يتصور؟ لا يتصور. وإنما يأتي هذا السائل فيقول يا شيخ وقع مني كذا وكذا وكذا، يبدأ يصور المسألة لمن؟ للشخص الذي سيفتيه، حتى يدركها ويفهمها حق الفهم. فإذا فهم بدأ الآن يبحث عن الأدلة الشرعية التي تناسب هذه المسألة فيصدر فيها حكما، يصدر فيها حكما. فجاء شخص مثلا يا شيخ قال أنا في الصلاة وسهوت وكلمت أخي، كم الساعة؟ ما حكم صلاتي؟ ماذا يقول له المفتي؟ أنت كنت متعمد؟ قال لا والله ناس. كنت تعلم أن الكلام المنافي للصلاة يبطل الصلاة؟ قال لا والله ما أدري. قال إيش؟ لا شيء عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهمتم؟ والله يا شيخ أنا اليوم في نهار رمضان أول يوم، وتعرف ما بعد تعودنا على الصوم، ومريت وشربت ما ناسي. فهمتم؟ فهذا تصويب للمسألة. ثم إذا فهمت وعقلت أصدر المفتي أو العالم الحكم على هذه بعد علمه، أي إدراك هذه كما ينبغي. يقابله جهل، والجهل إما بسيط أو مركب. البسيط كان تسأل تقول يا أخي متى مثلا وقعت غزوة أحد أو بدر، فيقول لا أدري. فهذا يسمى ماذا؟ جهل بسيط. في رجال لا معاند، متى وقعت غزوة أحد؟ قال في السنة العاشرة. قال يا شيخ كيف السنة العاشرة؟ قال نعم أنا متأكد. هذا ماذا يسمى؟ جهل مركب. جهل أنه يجهل. طيب، تفضل الله يحفظك.